وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله. أسأله أن يجعلها قراءة خير وبركة خالصة لوجهه، مورثة لجنات العدن، لجنات عدن بل الفردوس الأعلى منها، من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قراءة الصفحة، نبدأ القراءة مستعينين بالله متوكلين عليه. نعم،
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع،
آمين،
في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. قال وعن حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض.
109
110
قلت 109
أنا كنت وضع علامة مكان.
أيها طيب غير أعد.
قال رحمه الله وعن حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفنا أنه لم يجد عليهما. رواه مسلم.
نعم، لا يزال الكلام متواصلا في الأدلة الكثيرة الدالة على وجوب مخالفة المشركين وأهل الكتاب، سواء في هيئة الشعر كما تقدم من نهي العلماء عن حلق القفا لأن فيه تشبه بالمجوس، كما قال الهيثم بن حميد حف القفا من شكل المجوس. وسواء كان النهي عن التشبه بها الكتاب أو بالأعاجم أو عن المشركين، كل الكفار باختلاف أنواعهم يحرم مشابهتهم فيما اختصوا فيه، سواء كانوا مجوس أو عاجم أو أهل كتاب أو ملاحدة أو جهمية من أهل البدع كفار، فلا يحل ذلك. وفي عباداتهم ذكرنا عدة أمور في مخالفتهم، فمنها هيئة الرأس، وقلنا بالنهي عن نهي العلماء عن حلق القفا كما يروى الهيثم بن حميد حف القفا من شكل المجوس. واللباس كما روى مسلم في صحيحه أن عبد الله بن عمرو بن العاص دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، أو دخلت على النبي في ثوبين معصفرين، فقال إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. أو في أثناء العبادة مثل الصلاة أو الصوم، الصلاة مثل قوله خالف اليهود صلوا في نعالكم، لما؟ لأن اليهود يرون من سوء الأدب مع الله أن يصلي الرجل بنعله، يأخذون ذلك من أين؟ قصة موسى فخلع عليه كما بين ابن تيمية إنك بالوادي المقدس طوى. وكذلك في الصوم قال النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صياما وصيام أهل الكتاب أكلت السحر، رواه مسلم. وفي تعجيل الفطور لأنهم يؤخرون الفطور، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. في تأخير المغرب، في تأخير المغرب وغير ذلك في أمور العبادة. ومع ذلك تجد في هذه الأمة من تشبه بهم مع كثرة المنصوص على مخالفتهم، تجد في هذه الأمة من يتشبه بهم في تلك الأفراد كلها. هيا استحضر معي، استحضر معي شيء من ذلك. أما في باب الغلو في الصالحين، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فماذا صنعوا؟ وقد قال النبي في الحديث العام لاتبعن سنن من كان قبلكم، فغلوا في الأولياء والأنبياء حتى دفنوهم في المساجد. قال لعنة الله كما في صحيح البخاري عن ابن عباس وعائشة لما نزل أو لما نزل بالنبي الموت، طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها رفعها وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فغلوا حتى في صالحيهم والأنبياء حتى دفنوهم في المساجد عياذا بالله. ألا لا تتخذوا قبور صالحيكم مساجد، فننهاكم عن ذلك. قال لا تتبعون سنة من كان قبلكم حذو القدر بالخذة حتى لو دخل جحر ضبط دخلتموه. قال اليهود والنصارى قال زمن الناس. والصوفية عبادتهم صاروا يؤدونها على صورة الرقص والصفيق والألحان. والمشركون من قبل كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية، نسأل الله العافية. وأحيانا كما بين ابن تيمية أن تكون المشابهة لهم في أصل الحكم وفي أحيانا وصفه. أصل الحكم مثل لا تشبه المشركين، أرخوا الله حفو الشارب، فهذا هذا معناه أن من حلق لحيته تشبه بالكفار المشركين واليهود والنصارى. أحيانا في وصفه فاليهود كانوا لا يأتون الحائض، هذا حكم، واشتركوا مع أهل الإسلام، لكن وصف الحكم أن المسلم إذا حاضت امرأته فإنه ساكنها، بل تلذذ بها في كل أنحاء بدنها حتى يفرغ ويقضي حاجته، خلافا لليهود الذين خالفوا في صفة الحكم فتركوا جماعها وتركوا مجامعتها والسكنها والقربان منها. كان النبي يتعرق من في عائشة العرب وهي حائض، ويأخذ من في الإناء الذي ويأخذ من موضع في عائشة أو موضع فمها الذي أصابت منه الإناء، وكان يلقي الخرقة كما في سنن ماجه على فرجها، وشأنه بما سوى ذلك، وقال اصنع كل شيء إلا النكاح. وأما هم فكانوا لا، إذا حاضت المرأة عندهم لا يساكنوها كما جاء في هذا الحديث، قال إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها. النبي ليس فقط آكل عائشة، بل تعرق العرق من الموضع الذي أخذت منه، هذه مخالفة لهم. فسأل أصحاب النبي عن ذلك، فأنزل الله يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيء إلا خلفنا فيه. ماذا يدل هذا الكلام من اليهود؟ على كثرة ما خالف النبي فيه اليهود، وأن قولهم ما ترك شيء، أن هذا الرجل أو ما يريد هذا الرجل يدع من أمرنا شيء، أنه يجب أن تخالف اليهود في كل شيء، فما يصلح أن تخالفهم في أو من 100 فرد تخالفهم في 98 فرد وتبقى فردين متشبه بهم، إن هذين الفردين قد يكون الطعم الذي يجلبانك الكفر، فحينئذ مهما تعدت المخالفات ينبغي أن تقوم بها فتخالفهم في كل شيء. إنهم نفسهم قالوا هذا عن النبي، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله صفة حسنة، يقول ما يدع شيء إلا خالفنا فيه. فلا يصلح الإنسان لابس القبعة الفرنجية أن تنصحه في هذه الفرد في هذا الفرد يقول لا تشدد علي يا أخي، ارفع أصابعك قل لي شيء، يقول لي أي شيء، قل لي يعدد لك كم مسألة خالفتم فيها. إني عفيت اللحية وإني أنفر من مزدلفة إذا أسفر جدا، وإني لا أحلق قفاي إلا لحاجة كالحجامة، وإني لا ألبس ثياب الكفار فيما هو علا من بدني وما سفل، وإني أصلي في أي مكان في الأرض وهم يصلون في الكنائس أخالفهم، وإني أصلي في نعلي أخالفهم المخالفة الواجب والمستحبة. تأتي في مسألة واحدة، إيش التشدد هذا؟ لبست قبعهم ملابسي وقد خالفتهم في 99 مخالفة، فيقال حتى هذه، فلا تبقي شيء إلا خالف فيه اليهود والنصارى والمشركين، لأن هذا الفرد الذي وافقتهم فيه
قد يكون هو الجالب لك ليش؟ للتشبه بهم في الباطن، لأن الموافقة في الظاهر تقول الموافقة في إيش؟ في الباطن. فنصيحتي يا إخواني أن تنتبهوا لأولادكم، ونصيحتي لأزواجكم لزوجاتكم أن يتقين الله، لا يكسرن هيبتكم عند تربية الأولاد ترك التشبه. فقد ذكر ابن تيمية في سير الشرعية يقول: وقد تكسر يعني الأم هيبة الأب عندما يربي ولده. صلي، لا تلبس كذا يا ولد، خليه صغير، لا تشدد عليه، الله يهديك، كل شيء عندكم حرام حرام إلى آخره. فإنه إذا نشأ الولد على شبه الكفار، والبنات أيضا في سن السابعة فما فوق، لأنه هو سن التعويد السابعة، فسيستعصي عليك، وتستعصي عليك الفتاة إذا صارت في سن الرابع عشر أو السابع عشر. فالمرأة تتقي الله، لا تكسر هيبة الزوج أمام ابنها. الزوج الفاضل الذي حضر حلقات العلم ويعرف عاقب التشبه، وأن الدين ما يظهر إلا بمخالفة اليهود، وأن ظهور التشبه بهم طريق لاضمحلال الدين وذهاب نوره وسقوط رايته. ألم يقل النبي: ما لا يزال الدين ظاهرا إيش؟ ما عجل ناس الفطور، عجل سمة الفطور. انظر كيف بالمخالفة تظهر، يظهر الدين، بالموافقة لا يظهر الدين. ولذلك تذهب إلى بلدان وقرى عربية، سافر لها، تظهر السفور التبرج، تحس أنه ما في فرق بينها وبين أوروبا، كأنك داخل في أسواق أوروبا، كأنك داخل في أسواق أمريكا، مناطيل ضيقة وقزع قصات وسلاسل، وهذا يمسك في يد الفتاة، وهذا ظهر الدين هكذا. ما يظهر إلا المخالفة، هم يلبسون ذلك، أن تلبس القميص لا تلبس مثلهم، المطال الضيق والقبعة، ألبس الشماخ لا تلبس القبعة مثلهم، يظهر الدين. فعلى قدر مخالفة موافقتك، موافقة الأمة لهم من أفراد شعبها، على قدر اضمحلال الدين والطريق لذهاب رايته عياذا بالله، والتسارع لذهاب رايته. وذلك نصيحة أخرى لغير الزوجات: لكم أنتم أيضا أن تقوموا على الزوجات بما أمركم الله، فقال: الرجال قوامون على النساء. أن تكون أنت سيدها وليست هي سيدتك، أن تراغمها على طاعة الله في باب مخالفة الكفار، فلا تدعها تقص قصة مع صبغة يتسارع على ذهنك أن الكافرات من الماجنات الفنانات يفعلونها من المشركات أو العجميات. إياك أن ترضخ، بل مرها أن تخالفهن، تخالف الكافرات، تخالف الفنانات الماجنات الملحدات. إياك أن تأتيك هي بالتأويلات الفاسدة فتقول لك قصة وعجبتني، والله ما قصدت أقلد فلان المشركة ولا اليهودية ولا الفنانة تلك الماجنة، وإنما هي قصة عجبتني. فقل لها: لا يشترط في إجراء حكم التشبه القصد، بل تطابق الصورة. متى ما فعلت مثل ما فعلت المرأة اليهودية أو الماجنة الراقصة أو وتطابقت الصورة ولو لم تقصدي، كما بيّن شيخ الإسلام بن تيمية. لذلك لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ويقول: أعجبني الحلق. النبي قال: لا تشبه المشركين ولا ما قصد تشبه بهم. يقال: لا يشترط القصد، لو حلقت وما قصدت لوقعت في التشبه، لأن التشبه هو تطابق الصورة الذي غايته تطابق الاعتقاد في الباطن والوقوع في الكفر. فهذا من باب سد الذريعة للكفر، أن تخالفهم حتى تكرههم في الباطن، أما إذا وافقتهم فستحبهم في الباطن، والمحب لمن يحب مقتد أو به مقتد ومطيع. في الشريعة أمرتك بالمخالفة حتى تنفر عن موافقتهم في الباطن، لخوف أو لرحمة الشارع بك، حتى لا تكفر فتخرج في النار، فجعلت بينك وبينهم حجب حتى لا توافقهم في الباطن أن تخالفهم في كل شيء. واسمع النص الآن، ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيء إلا خلفنا فيه، يعني كل شيء، كل شيء. فجاء سيد بن حضير وعباد بن بشر فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا. يعني إيش؟ هذا اختصار من الراوي. نعم، إنه ما يدع هذا الرجل شيء إلا خلفنا فيه، أفلا نجامعهم؟ فتغير وجه رسول الله غيرة على الدين، وأنه كان ينبغي أن يفهمان لا طريق لموافقتهم في أي شيء حتى لو قالوا هذا، وأن الإنسان لا يتأثر بالأعداء، لا يستفزه قول الأعداء ليخالف الشريعة كما يفعل بعض إخواننا لما يأتي هجمة من أهل بدعة في تويتر أو شيء، يقول عنا أننا كذا وكذا، فيظن في نفسه لن أفعل حتى لا يتكلموا علينا أو لا يلزمونا بهذا. هذا غلط كبير. انظر النبي لما ألزموهم ماذا فعل؟ تغير وجهه، كره هذا ولم يتأثر حتى لو قالوا أن تمشي على الحق. فهم ينبغي أن يرجعوا للحق الذي أنت عليه، ليش ترجع أنت لهم لمجرد توبيخهم وإنكارهم؟ هذا يدل أنك ما عبدت الله بعد العبادة التي هي على وجه المطلوب، عبدت الله وقع في قلبك شريكة وأنت لا تشعر، تريد ترضي الناس أيضا. فلا يكون الرجل موحدا إلا إذا كان كل تعلق بالله وتوكل عليه واستعانته به ورجاؤه فيه ومحبته وتعظيمه والخوف منه، هذا الموحد. أما أن يبقى عابدا لله وفي نفسه أيضا أن يرضي الناس، فهذا ليس هو المؤمن حقا. نعم، فحينئذ قال: أفلا نجمعون؟ فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد وجد علينا. وفيه أن العالم أو الرجل الصالح إذا اعتقد أن إظهاره الإنكار بوجهه يكفي فلا يزيد هجر، فلا يزيد تسريب بالكلام، فيتدرج درجات. فالتأديب لا يشترط معه الهجر، فالبعض يتغير وجهه بعد ما يكلمه، إيش هذا؟ خلاص رأى النبي أنه تغير وجهه في ذلك الحالة يكفي في تأديبهم ولا يعودوا لهذا، بعد كذا أرسل لهم لبن حتى يعرفوا من انتهى، خلاص انتهى التأديب، وقف عند هذا الحد. البعض لا حد للتأديب عنده، يرى شيء يكرهه فيظهر الغضب، شوي يهجر، شوي يتكلم عليه في المجالس، شوي تجده يستطيل في عرضه. يا أخي خلاص، أنت قصدك تؤدب ولا تشفى؟ تؤدب ليرجع إلى الله ولا إليك يرجع أو تنتقم لنفسك؟ خلاص إذا كان تنتقم لله فانظر درجات التأديب إيش تكفيه. النبي رأينا يكفي أنهم يكفيهم نغير وجهه أمامه حتى ما يدعون لهذا السؤال. هذا نوافق اليهود أنهم قالوا أنكم تخالفون في كل شيء، فكره مقالتهم هذه. إيه، فبعد ذلك أرسل إليه. وإن الرجل لو كل رجل وجد على أخيه موجدة ثم هجره ما بقي أحد إلا هجر أخاه وتفكك المجتمع المسلم. وهذا مرض أظنه نفسي عند البعض، الهجر صحيح والله يتعود عليه، يصلح من أقل شيء يهجر حتى الموت، لا يكلمك ولا تجيه نفسه يكلمك، ويرى في نفسه ألم شديد لو كلمك. والله هذا يشبه أن يكون مرض نفسي، لأن الإنسان صاحب الفطرة ما يحقد، إذا كان مؤمن ما يحقد هذا الحقد الشديد لدرجة أنه خلاص، إلا أن يكون دين مثل عمران الحسين، تذكرون أثر لخرج الخطيب البغدادي في فقه وتفقه، ما قال لرجل لا تخذف فأخذ، فإنه لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد، إنه يفقى العين ويكسر السن ولا ينكأ عدوا ولا يقتل صيدا. قال هكذا؟ يعني كيف؟ كيف؟ يعني هذا كله يجي في حديث أو كما أراد. فما كلمه عمران، قال أنا أقول لك قال الرسول وتخذف كذا أمامي تقولها تخالف السنة؟ لسبب ديني هجره، إقامة على بدعة، إقامة على شيء لكي يرجع لكي يهتدي ويتذكر أنه ما عليه باطل، لعله ينزجر بالهجر. أما لي معنى دنيوي أو أنه رأى أنه في باب الدين أدبه بتغير الوجه وحسب فيكفيه، لا يتمادى في توالي عقوبات وبالغيبة والنميمة تنفيسات حتى يلقى الله في هذا الرجل، هذا ابن العم أو هذا الزميل في العمل، هذا مرض. ثم أن النبي قال أرض الربا أدنى الربا ننكح رجل الأمة، طيب أعلى الربا إذا كان أدنى الربا ينكح رجل الأمة، أعلى أن يستطيل في عرض أخيه، يستطيل كل مجلس يتنفس بغيبة أخيه، وهو فعل اليوم كذا، شفتوا شاهد ما سوى فلان، يتنفس فيه كل يوم ويغتاب ولا يزال كذا حتى يتعرى عياذا بالله من الفضائل، ويأتي يوم القيامة لعله ولا حسنة له من كثرة ما استطال في عرض من عاداه. إذا كان الإمام أحمد رحمه الله ألد عدو له ابن أبي دواب الذي حرس ولي الأمر على قتله، هي سنة وليس البعض يعجل منقبة أن فلان سجن، هذه منقبة مطلقة ولا يقول سجنه ولي الأمر، الله أكبر إلى آخر. بعض الناس هكذا السجن المطلق عنده من ولي الأمر يعتبر إيش؟ منقبة. تفصيل يا أخي لأي شيء سجن، إذا عرف عنه بملف متابع أنه يحرش على ولي الأمر ويشق الصف ويعقد المؤتمرات لإسقاط ولي الأمر والثورات ولي الأمر أدبه، هذا واجب على ولي الأمر كما أدب عمر صبيح. لكن إذا كان من جيش أحمد أظهر سنة ثم ولي الأمر عاقبه، ولي الأمر ظالم ويتحمل ما عليه يوم القيامة، ومع ذلك ما كان الإمام أحد يحرش على ولي الأمر وقد سجنه. الناس يثني فقط على المسجون لمولي الأمر، يقول في ذات الله هذا بطل الأمة، هذا ما حد يثنى عن الإنسان بالسجن إلا ليعرف ما الوجه الذي سجن من أجله. نعم. وفي هذا أيضا أن الإنسان إذا تصور من إنسان أنه فهم من تصرفه ومعنى خاطئ لم يرد عليه أن يفعل ما يدل على أنه غير مراد، فهم فهم من النبي أنه مستمر وجد عليهم فأرسل النبي لهم لبن. كذلك إذا ما استطعت تتحمل وأريت إنسان غضبك من تصرفه فأريت من وجهك شيء أنك زعلان يعني منه، فهو حينما وداع إذا خرج من وليمة يتوقع مثلا أنك باقي ستهجره لأنه تصرف معك تصرف سيء مرجوح، فحينئذ والمؤمن لا يحقد أره أن ما يظنه أو يتصوره ليس بصحيح، فاذهب عند الوداع وأمسكه وسلم عليه وضاحكه في وجهه أني زال في نفسي عليك. انظر النبي لما ظن هكذا أراهم أن ما في نفسه زال، أرسل لهم لبن مع أنهم قالوا له مقولة أغضبته، ثم بعد ذلك بيّن له أنه ما في نفسه ذهب فأرسل لهم لبن لتبقى المودة والمحبة. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله لنبيه من مخالفة اليهود، بل على أنه خالفهم في عامة أمورهم، حتى قالوا: ما يريد أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. ثم إن المخالفة كما سنبينه تارة تكون في أصل الحكم وتارة في وصفه، ومجانبة الحائض لم يخالفوا في أصله بل خولفوا في وصفه، حيث شرع الله مقاربة الحائض في غير محل الأذى. فلما أراد بعض الصحابة أن يعتدي في المخالفة إلى ترك ما شرعه الله
بالتشبه بهم، هكذا التقدير، نعم،
تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. إذن إذا رأيتم إنسان يقول والله بتورع أنا، أول ما تحيط زوجته يروح للغرفة الثانية، تجي المسكين يقول تبغى غدا، يعني يروح إلى أن تطهر، ننكر عليه ولا ما ننكر؟ يقول هذا تشبه باليهود، لا يجوز تفعل مع الزوجة كذا، بل اقترب منها وداعبها وتلذذ بها إلا الفرج. النبي قال اصنع كل شيء إلا النكاح. وجاء حديثه حديث أنه كان إذا أراد تقول عائشة وغيرها من زوجه وهي حائض جعلها تتجه ما بين يعني السرة إلى الركبة لكي يجعل صلى الله عليه وسلم صيانة بهذا للأمة ألا يلجوا في الموضع الحرام. من حام حمل حول الحوى الحمى يوشك أن يقع فيه. فكان يأمر إحداهن التزر وشأنه بعلاية يتلذذ بعلاها ويأتي حاجتها خلاف اليهود. فينبغي أن يصنع ذلك وجوبا من كان عنده شفق وقوة بحيث أنه لو انكشف فخذي المرأة عنده جامعها. فينبغي أن يجعلها تتزر وينتقل المسألة مجرد استحباب فعل إلى وجوب لأنه في سد الذريعة لكن يعلم نفسه. لكن إذا كان في مرتبة أدنى يعني شهوته معتدلة فلا بأس أن يفعل ما ثبت أيضا عن النبي في سنة ابن ماجه وغيره أنه إذا أراد الحاجة من المرأة وهي حائض من زوجاته رمى بخرقة فقط على فرجها وشأنه ما أعلى وأسهل لا شك من ذلك. يعني يجعلها تلبس سروالا داخليا وتتحفظ ويأتيها ما شاء من جميع أنحاء بدنها تلذذا. وهذا مخالف اليهود الذين أصلا لا يجامعوه ولا يساكنوه ولا يأكلوه. لكن قال الله قل هل يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون. في فرق. رجل ما يعرف يريد في بين عينيه اللذة فاقترب من زوجه حائض وتلذذ بها هذا فعل شيء مباح يؤجر على هذا. لكن لو استحضر وهو يقترب من زوجه ويأكل معها ويقبلها ويحائض ويصنع كما كان بعض السلف يذكر أشياء خاصة بالتلذذ دون الفرج فيستحضر حين الفعل مخالفة يهود يؤجر يؤجر. شفت الفرق؟ ذاك إنسان تلذذ زوجته ما هذا حلقة علم سمع هذه الفضيلة وهي مخالفة اليهود آخر حضر وسمع وصار يؤجر. من هنا قال الله هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون لا يستوون. نعم. وفي هذا الباب باب الطهارة. نعم. هنا قال فقالوا ما يريد هذا الرجل فبلغ ذلك يهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيء إلا خالفنا فيه. فجاء السيد وعباد فقال يا رسول الله إن يهود تقول كذا وكذا أفلا نجامعهن. أي نعم أي هذه فيه زيادة قال أفلا فقال أفلا نجامعهن. فحينئذ يريدون المبالغة في إيش في المخالفة حتى يأتوا المنهي. أي هذه الزيادة سرق النظر إليها. فحينئذ هم أرادوا المبالغة في المخالفة حتى يجامعهن مخالفة لهم عفوا. فحينئذ وجد النبي صلى الله عليه وسلم وبقية الكلام ما تقدم. نعم.
قال رحمه الله وهذا الباب باب الطهارة كان على اليهود فيه أغلال عظيمة فابتدع النصارى ترك ذلك كله حتى إنهم لا ينجسون شيئا بلا شرع من الله فهدى الله الأمة الوسط بما شرعه لها إلى وسط من ذلك.
وذلك أن عيسى ابن مريم لما بعث رفع الله على يديه شيء من الآثار والأغلال كانت عند يهود ولما جاء النبي صار ذلك من كل وجه. فإنه قد خرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هيئته كهيئة الدرقة
قال فوضعها ثم جلس فبال إليها أو إليه إلى هذه السترة. فقال بعض القوم انظر يبول كما تبول المرأة. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويحك، أما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم شيء من البول قرضوه بالمقاريض فناهم فعذب في قبره. انظر كيف كانت الأغلال والأصار عليه، وأنه كان إذا جاءت نقطة البول على جلد أحدهم، قيل جلده جلده الذي من بدنه، وقيل جلده أي ثوبه الذي هو من جلد، يقرضه بالمقراض. فهذا هذه الآثار رفع الله بها، رفعها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت على من كان قبلنا. فحينئذ كان فتواه في ذلك لما قالت له امرأة حديث خولة بنت يسار في سنة بداود، فكيف بما أصاب ثوبنا يعني من الحيضة؟ فقال بعد ما قال اقرصيه حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم صلي فيه، بل قالت كيف إذا بقي أثره، خرج عينه لكن بقي شيء من لونه وشيء من ريح، فقال إيش؟ لا يضرك أثره، أثره ما يضرك. لذلك الإنسان لا يبالغ، أمسك بغائط وكان قد أكل أكلة من هذه الأكلات اللي في البقائل، هذه صبغ صبغات الميرندا وما الميرندا والأشياء دي والأصباغ التوت والأصباغ في الحلويات، فالغائط صار مو بسهولة إذا غسلته يخرج، ها يطبع يمكن. فحينئذ إذا أخرجت عينه وبقي شيء من اللون طاهر، لا يشترط أن اللون تغيره، لأن النبي قال لتلك المرأة لا يضرك إيش أثره. انظر الفرق الآن، غسل وولايك يقرضون مقراض، يعني ثوب يكون ثمين ثم جاء نقطة بول يفسده، يفسد شرعا بالتقريب. في شرعنا ليس فقط يكتفي بغسله، غسله غسله يغسله حتى يغلب على ظن أنه زال العين، يبقى لونه من دم أو غائط إيش؟ ها؟ لا يضر. ومن الطريف في هذا الباب أنه في القديم كان يستعصي عليهم يجدون ألوان للثياب ويحبون اللون الأصفر مثلا، يعرفون الناس يشترون اللون الأصفر، وتجار يجمعوا لهم في الحياض بول عجائز، لأن العجوز يجي مركز البول، فيغمسون فيه ويقعد ثم يغسلوه حتى يذهب العين، ايش يبقى اللون؟ اصفر. اذا ذهب العين لا يضر ايش اللون، نعم. فهذا من الاثار الذي رفعت على لنا في الشريعه. فذاك الرجل تشدد او قال انظر يبول جالسا كما تبول المراه، وكان معروف عندهم النساء يبن قاعدات، فاستشكل. فكان ينبغي لما يرى النبي يقبل، ما يقول كما ايش تبول المرأة مستنكرا هذا الفعل. الله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه قولا وفعلا وإقرارا. انظر يبول كما تبول المرأة. فسمع النبي فقال ويحك، هذه كلمة فيها شفقة، ويحك ويلك فيها تهديد، ويحك شفقة أن يصيبه ما لا تحمد عقباه، يعني من كلمة هذه أما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل، كانوا إذا أصابهم شيء من البول قرضوه بالمقاريض، فاليوم إذا أحسسنا أن اللون باقي وما طابت أنفسنا إلا أن نقرض بالمقراض ولا نكتفي بالغسل، شابهنا من؟ اليهود، بل نكتفي ولا يضرنا أثره ولا نقطعه، وقال هذه النجاسة مو برادة تروح، لونها شوي باقي، حاولنا يقول خلاص اقطعها، تشبه باليهود. بل لا يضرك أثر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنهاهم، ماذا قال؟ نفس الذي يقوله بعض الآباء اليوم، يرى أن إطلاق ابنه لحيته من باب التشدد في الدين، يرى أنه يحضر كل يوم درس يتفقه في سنة الترمذي تشدد. قال خلاص يكفي خطبة جمعة، إيش كل يوم درس 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 إلى آخره، فيحرم شيء أو يرى أن هذا تشدد وغلو في الدين ولم يحرمه الله، فإذا فعل إنسان ذلك استحق عذاب القبر. إذا نسب شيء أقرته الشريعة وأجازته ونسبه للتشدد ونهى الناس عنه، قال هذا التشدد لا تفعله، عرض نفسه نعم بمضادة الشريعة وإرادة التسهيل، مع أن الشريعة ما سهلت في هذا الأمر إلى إيش؟ ها؟ إلى عذاب القبر. انظر الآن، كانوا إذا أصابهم شيء البول قرضوه المقاريض، فناهم قال ليس عليكم تشدد تقرضون المقاريض، هو يجب عليها مو تشدد، فإيش حصل له؟ عذب في قبره. فننذر الأب، أب يا إخواني يقول لولده مرة، استحضر القصة ذكرت، يقول أحلق لحيتك وأعطيك 500 ريال، إيش يرى في هذه اللحية كذا؟ ها؟ يا رأي تشدد. فنهى ولده ووعده بالخير إذا في زعمه أن يعطيه 500 إذا حلق لحيته. فمن نهى شخص عن شيء أمرت به الشريعة واتهم هذا الشيء الذي يصنعه وهو من الشريعة أنه تشهدد بناء على ذلك، استحق بذلك عذاب القبر. فهيا يا أهل الحديث خذوا هذا المعنى لتنذروا به هؤلاء، يرونكم تقصرون ثيابكم إلى ربما نصف الساق، تعفون لحاكم، تحملون المسواك لتستاكوا عند كل صلاة، تخرجون من مكان فيه تلفاز ومنكر، لا تجلسون من مكان فيه أغاني، وإذا دعاكم إنسان لوليمة فيها أغاني امتنعتم، لم تخارطوا بنات عمكم وتجلسوا معهم في طاولة واحدة تضاحكوهن. فهيا انذروا هذا الذي يقول عنكم وقد درس الأفراد هذه اللي اتبعتم فيها السنة متشددين، وينهاكم عن هذا ويقول سهل دين الله مو كذا، كذا يقول بعضهم يفترع دين الله، دين الله مو كذا، ليش؟ على القاعدة المعتزلية، كون صورة عن دين الله من الهوى الذي عنده وحمل الدين عليه، قال الدين مو كذا، أعوذ بالله. نعم، فحينئذ إذا نهاك وقال أنت متشدد فاذكر له هذا الحديث، قل انظر كان في شرعهم أن يقرروا، فقال يعني هذا تشدد ونهاهم فعذب في قبره، في شرع أن نعفي اللحية، في شرع أن نقصر الثوب، في شرعنا أن نمتنع عن سمع الأغاني، في شرعنا أن نصافح امرأة، فإذا قلت هذا تشدد نهيتنا نخاف عليك عذاب القبر. خذ هذه الفائدة وعظ بها من تسمع، من تسمعه على هذا النحو من التعنت مع الشريعة وهو لا يشعر، وأولا بين له حكم الله وأن هذا ليس حكمك، قل هذا حكم الله حتى لا يظن أنك افتريت أنت على الشريعة، قل له هذا حديث وبين له، فإذا استمر فيخشى عليه عذاب القبر. نعم.
قال وإن كان ما كان عليه اليهود كان أيضا مشروعا، فاجتناب ما لم يشرع الله اجتنابه مقاربة لليهود، وملابسة ما شرع الله اجتنابه مقاربة للنصارى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وعن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة قال كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، قال فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ فقال أنا نبي، فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله، فقلت بأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به لا يشرك به شيء. فقلت له من معك على هذا؟ قال حر وعبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. فقلت إني متبعك. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقل ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان.
وهذا هو الشاهد، لأنها صلاة الكفار، وحينئذ يسجدها الكفار. لما؟ قال إنها تطلع بين قرني شيطان. الشيطان يقارن الشمس حين الشروق وحين الغروب. ماذا يريد؟ صورة السجود أن تكون لمن؟ له. فعلى المسلم في هذا الوقت أن لا يتشبه بكفار، فيصلي عند غروب الشمس وعند طلوعها، ولا يقبر الميت، ولا يقبر الميت، لا يدفنه عند غروب الشمس وعند طلوعها، ولا إذا صارت الشمس وسط السماء. هذه كلها أوقات منهي عنها في الصلاة وفي دفن الموتى، كما جاء في صحيح مسلم حديث عقبة بن عامر 3 ساعات نهينا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا، إذا تضيفت الشمس الغروب حتى تغرب، وإذا قام قائم الظهيرة حتى تزول، وإذا بزغ حاجب الشمس حتى ترتفع. نعم.
قال ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وذكر الحديث رواه مسلم.
وهذا حديث صحيح رواه مسلم. إذا تبين من هنا كم وقت للنهي في الصلاة؟ طالع أليست 5؟ ها؟ حتى تصلي العصر ثم اقصر، صارت 5. ها؟ الوقت الأول ما هو؟ عند الغروب وعند الشروق وعند بلوغها وسط السماء، يعني قبل الأذان الظهر ب15 دقيقة تقريبا توقف عن الصلاة، لأن تسجر النار وقته. أكثر العامة لا يعرفون هذا، إلا يوم الجمعة مستثنى. نهى النبي عن الصلاة يوم الجمعة إذا كانت السماء الشمس وسط السماء، نهى النبي عن الصلاة إذا كانت الشمس وسط السماء إلا الجمعة، في يوم الجمعة يجوز، عشان هذا ضعيف وعمل السلف يدل عليه. هذه 3 أوقات. ثم من بعد ما صلى العصر إذا صرت، لأن قال لا صلاة عند نسائي، نهى قال لا صلاة بعد العصر إلا والشمس بيضاء نقية، إذا بدأت تصفر بعد صلاة العصر فتقصر على الصلاة، هذا نهي، حتى تغرب، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، هذا وقت نهي. فأصبحت 5 أوقات نهي، 2 منها فيها تشبه بالكفار، واثنان فيه ذريعة لتشبه بالكفار. ما هما؟ إذا غربت وإذا أشرقت تشبه، بعد العصر وبعد طلوع الفجر ذريعة، لأنه يتطاول به الأمر في الصلاة حتى ربما يصلي في الوقت اللي يصلون فيه الكفار. والشريعة إذا نهت من شيء من باب سد الذريعة جاز فعله لمصلحة، ولكن تجوز الصلوات ذوات السبب في هذه الأوقات المنهي عنها.
يعني مثلا وعدوا أهل الزوجة أو أهل الخطيبة قالوا له قبل غروب الشمس تعال لنا لم نطلع عند الغروب نطلع المسافر. اتصلوا عليه بعد العصر والآن بيستخير الله. يستخير؟
نعم.
ها؟ يجوز لأنه صار ذات سبب الآن. لكن لو قالوا له نشوفك بعد العشاء يستخير هذا الوقت؟ لا، منهي عنه الصلاة إلا إذا كانت الشمس بيضاء نقية. نعم. إذا دخل المسجد يصلي لأن صلاة ذات سبب وهكذا. نعم.
قال: فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب معللا بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وأنه حينئذ يسجد لها الكفار، ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله تعالى، وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان، ولا أن الكفار يسجدون لها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة المشابهة بكل طريق.
نعم. إذن انظر الآن كم درست في فقرات أو مفردات المخالفة للكفار، في باب العبادات، في باب العادات، في باب كثيرة. هذا يدل على أن هذا الباب مخالفة للكفار أعظم أو من أعظم مقاصد الشريعة، فإن الرسل ما بعثت لإظهار الدين، فإذا انتشرت الموافقة لهم المشابهة محل أمر الدين، فتكون خالفت طريقة الرسل أو سبب بعثتهم إذا شابهت الكفار. نعم. فعلى المسلم أن يخالفهم في كل شيء، وهذا يستحضر حتى يكتب له الأجر. نعم. لا مجرد أنه خالف العادة. نعم. اقرأ. لعلكم شق عليكم الأمر العارض من انقطاع المياه، وأنا أذكركم بشيء. أنتم الآن هذا الأمر العارض ربما شق عليكم وهو على يومين أو ثلاثة، فكيف لو نبأتكم بحياة الصحابة أن المسجد النبوي ما كان ملحق به دورات مياه البتة، بل ولا في البيوت. فهذا يدل على ما كان عليه الصحابة من الصبر، يعني دورات المياه لم تكن في المدينة، كانوا يذهبون المراصع يبتعدون ليقضوا حاجاتهم البوي والغائط، يبتعدون عن البيوت، ولم تكن هناك حمامات عامة، مراحيض مثل الشان. لمن ذهب؟ من؟
أبو أيوب
ذهب وجد مراحيض، يعني شيء أطور شيء ما بنيت، على أنه فيه بعض البيوت في أماكن لقضاء الحاجة. تذكروا حديث يدل عليه؟
بيت زينة.
فرقيت على بيت حفصة بن عمر، فرأيت النبي مستقبل الكعبة، استدبر الكعبة مستقبل الشام. على كل حال ينبغي الإنسان أن يصبر، يأتي بوضوئه معه حتى يزول هذا الأمر العارض من إصلاح أمر المياه. نعم. والإنسان إذا أصابه عارف أن يتذكر نعم الله قبل ذلك. بعض الناس كنوت، كلا إن الإنسان لربه لكنوت، يعدد الشر وينسى الخير، ينسى أنه سنين يتوضأ براحة، جاء مرة يومين أو ثلاث شق عليه في نفسه. لا، ينبغي أن لا يكون الإنسان كنوت. يقول: كم تمتعت بسهولة الوضوء، بقربان الخلاء، كم متعني الله بذلك. ينسى، لا ينسى الفضائل والنعم ويعدد النقم. نعم. اقرأ.
قال: ويظهر بعض فائدة ذلك بأن من الصابئة المشركين اليوم ممن يظهر الإسلام ويعظم الكواكب ويزعم أنه يخاطبها بحوائجه ويسجد لها وينحر ويذبح. وقد صنف بعض المنتسبين إلى الإسلام في مذهب المشركين من الصابئة والبراهمة كتبا في عبادة الكواكب، توسلا بذلك زعموا إلى مقاصد دنيوية من الرئاسة وغيرها، وهي من السحر الذي كان عليه الكنعانيون الذين ملوكهم النماردة الذين بعث الله الخليل صلوات الله وسلامه عليه بالحنيفية وإخلاص الدين كله لله إلى هؤلاء المشركين.
هذا يدل على أن الشيخ الإسلام كان حتى على علم بالتاريخ، تاريخ الأمم والحوادث فيها، وهذا يدل على سعة اطلاعه رحمة الله عليه. ويظهر يقول بعض فائدة ذلك بأن الصابئ المشركين اليوم ممن يظهر الإسلام ويعظم الكواكب ويزعم أنه يخاطبها بحوائجها ويسجد لها وينحر ويذبح. طيب، يخاطبها بحوائجها، يعني هؤلاء شركهم عباد الكواكب دول أشر من شرك من؟ عباد الأصنام. من أي جهة؟
إنهم كانوا يتخذونها وسيلة ولا يعبدونها استقلالا.
لكن ما كانوا يعبدونها استقلالا، يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. أما هؤلاء يقول: يا كوكب فلان إن امرأتي عاقر، نعم فجعلها تلد، يسأل حوائج الكوكب. لكن كفار قريش ما كانوا يقولوا يا هبل يا لات إيش في مريضه، بل كانوا يدعونهم ويذبحون لهم ليقربوا عند الله زلفى. إيش فعلنا عند الله لتلد امرأتي؟ فالخطاب في القدرة عندهم، الخلق والرزق عند من؟ عند الله.
يشرك في الربوبية.
إذا المشرك في الألوهية. لكن هذا الصابئ مشرك في الربوبية والألوهية، وهذا أشد. مثل اليوم حبيب الجفري اللي يخرج في قناة اقرأ أو في الشارع، يعني لا ينقذ العجب منه كيف يمكنونه هذه القنوات من الخروج عندهم. هو كما نقلت لشيخنا صالح الفوزان عنه فقال: هذا الرجل مشرك، والله على ما أقول شهيد. نقلت له ما قال، قال: إن في الكون أولياء يعينون الله في تدبير أمور الكون. قال: هذا مشرك، لأن من يجهل توحيد الربوبية؟ فطرة، من يجهله توحيد الربوبية يا عياذا بالله. أبو جهل وأبو لهب خير منه في هذا، فإنهم يقولون كما قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض، من يملك السمع والأبصار، من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، من يدبر الأمر فسيقولون الله. انظر كيف كان شرك هؤلاء أقبح من شرك الأولين. أشركوا في الربوبية والإلهية، فرق قريش في الإلهية وأقروا لله بالربوبية. نعم.
قال: فإذا كان في هذه الأزمنة من يفعل مثل هذا تحققت حكمة الشارع صلوات الله وسلامه عليه في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات سدا للذريعة.
صحيح.
وكان فيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفرا أو معصية بالنية ينهى المؤمنون عن ظاهره وإن لم يقصدوا به قصد المشركين، سدا للذريعة وحسما للمادة. ومن هذا الباب أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولم يصمد له صمدا.
نعم، هذا إسناد ضعيف مرفوع على النبي، لكن وقع اتفاق العلماء عليه أنه ينبغي أن لا يصمد الإنسان لسترة كذا، تجعل عن يمينك أو عن يسارك، هذا اتفاق العلماء. ويروى حديث لكن إسناد ضعيف، فأنت إذا جئت سترة عصات أمامك لا تصمد لها صمد، تجعلها قليلا عن يمينك أو قليلا عن يسارك، هذا باتفاق العلماء. نعم، ما الذي كان من الحكمة في هذا التشريع؟ ما الحكمة في هذا التشريع أنه ما تصمد لها صمد؟
أعتقد أنه يصلي لها.
صحيح، حتى لا يكون في تشبه بعبة الأصنام، لا ينصبون أصنامهم ويصمدون لها. فأنت عن يمينك عن يسارك حتى لا توافقهم في الظاهر. هذا باتفاق العلماء ترى، وإن كان في حديث لكن إسناده ضعيف. نعم.
قال: ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة وإن لم يكن العابد يقصد ذلك. ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل وإن لم يقصد الساجد ذلك لما فيه من مشابهة السجود لغير الله.
طيب، عندك صورتين تصلي فيها وراء الآدمي، قل ثلاثة صور. صورة يكون الآدمي كذا قاعد بين يديك وتقوم تصلي بين يديه تسجد، هذا يجوز؟
لا
يصلح. ينبغي أن تذهب يمين أو شمال، هذا هو أمامك صالح. طيب، الثانية أن يكون الآدمي ممتد أمامك، هذا جائز؟
يجوز.
جائز.
حديث عائشة
أنه كان إذا سجد غمزها فقبضت رجلها. الثالث وهو واضح وهو الذي أفتى به الإمام أحمد أو قره، وهو أن تصلي وظهر إلى ظهره سترة، هذا لا بأس. سئل الإمام أحمد يتخذ الرجل سترة فأقر، صلي هو قاعد كذا صلي وراءه، هذا واضح لا بأس به، لا بأس به. طيب، لكن إذا إنسان يبي يتعاطى شيء، يعني الآن واقف عند كذا وهذا رأس الإنسان هنا وبيتعاطى منديل، فتقدم ما الظهر ما الظهر ما الظهر لين أخذ المنديل وجاء، يجوز؟ فهمت؟ هذا رأس إنسان، هذا رأس إنسان ورجله هنا، ثبت رجله ومد جسمه، مد جسمه ألا وصل رأسه وقطع عليك برأسه وأخذ المنديل ورجع، هذا يمكن. لا تقول هذا رجل مطاطي، سهل هذا. ها؟
يجوز.
ما الدليل عليه؟
قصة عائشة.
حديث عائشة.
ما كانت تضم رجلها.
تضم رجلها. هذا ما هو سوى ما قطع. قطع لما يمر بكليته. لكن يضم رجله ليس بداخل في هذا. نعم. أكمل.
قال: فانظر كيف.
ولذلك ما يصلح أن تصلي إلى النار من أجل لا تشبه المجوس، نار تشتعل. إذا قال قائل: لقد أظلمت النار أمام النبي ففعل كذا، تكعكع. ها؟ تكعكع يعني رجع في صلاة الظهر، في صلاة الكسوف، قال: ورأيناك تكعكعت، يعني رجعت تقهقرت، فقال: ظهرت بدت لي النار. فكيف؟
ليست على حقيقتها
نار الآخرة أول شيء هذه، وقيل مثلت في جدار، ثم أحوال الآخرة لا تقاس بالدنيا، تقاس بالدنيا. فإذا ما يصلح الإنسان حط له نار ويصير كذا، يخشى أنه في شبه مجوس. ولذلك ابن تيمية، وهذا الكلام أزعج بعض إخواننا الطيبين من أصحابنا في نجد، وكنا نضحك معهم في هذا، يحبون سبحان الله ما يسمونه ثبت النار. أحيانا يكون لابس لبس جيد ما يحتاج يعني دفع، لكن هكذا يعني يحب أن يتحلق حول النار ويفرح به ويطالع كذا ويدخل يده ويحط الشاي ويفرح بهذا. ها؟ ما تعرفون هنا بالحجاز، ما عندكم برد لنا هناك في البرد. المهم يسمونها شبة النار. ابن تيمية يقول: والتحلق حول النار والفرح بذلك لا يجوز لنتشبه بالمجوس إلا لحاجة. بردانين نعم كرر، لكن كده تفقحنا تطلع كده تحلق حولها تنظر فيها، لابد تفارق صورة عمل المجوس من الصمود للنار إلا الحاجة، حاجة تكون في برد صحيح، أما تفرح كذا تحلق وشبت نار ما شبت نار. نعم. فنقلت لهم قول ابن تيمية، فشيئا ما البعض انزعج، لكن هذا حق
طيب جاء الوقت. طيب والله أعلم، وصلى الله على محمد.